صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، وذلك لأنه رحمه الله جمع بين المعقول والمنقول، ومن جمع بين المعقول والمنقول فإن الله تبارك وتعالى قد فتح عليه بفتوحات عظيمة، فهو راسخ في علم الكتاب والسنة، راسخ في علم المدعاة للقول، وما كان من شبهات قديمة أو حديثة إلا وهي موجودة في مؤلفاته رحمه الله، وقد أكثر أهل البدع في رد الشبهات وفي إيراد الشبهات على أهل السنة والجماعة لكي يزحزحوهم عن عقيدتهم. ومن أهم عقائد المسلمين، بل هذه المسألة هي المسألة العظيمة الفاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي مسألة إثبات علو الله تبارك وتعالى، حتى نقل العلامة ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية أكثر من 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، ولما لم يجد أهل البدع لم يجدوا شيئا يتعلقون به أوردوا بعض الشبهات على أهل السنة، فكان حريا لطالب العلم أن يهتم بهذه الشبهات وأن يدرسها وأن يفندها حتى لا يكون ممن يتتبع أو يقع في هذه المستنقعات من حيث يشعر أو لا يشعر. وذهن الإنسان بحاجة إلى أن يهتم بما قد يرد عليه فيستطيع رد ما قد يرد من معقول والمنقول. الرسالة العرشية هي من مفاخر الإسلام. معلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توفي سنة 28 و700 من الهجرة، أي في عصر الظلام بالنسبة لأوروبا، بل عاش في أوروبا من ذاكم القرون، من القرن الرابع والخامس الهجري والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، يعني بالميلاد إلى عام 1700 عاشوا في ما يسمونهم بعصر الظلمات، وذلك لأنهم كانوا تحت الحكم البابوي، فكان كل أحد منهم يريد أن يتعلم شيء يأتي إلى بلاد المسلمين، وإلا لا يستطيع أن يتعلم هناك، بل إذا نبغ منهم نابغ وقال بالحق الموافق للطبع والطبيعة إذا بهم يعدمونه ويقتلونه، وقد قتلوا كثير ممن خالفوا ما في كتبهم المحرفة، فمثلا قتلوا القائلين بكروية الأرض ودائريتها، قتلوا القائلين بأشياء كثيرة مثل الجاذبية وغيرها، وهذه الأشياء مدونة عند أئمة الإسلام من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس أمرا جديدا، ولكن مع الأسف أن المسلمين تخلوا عن العلوم الشرعية والعلوم الطبعية المعينة للعلوم الشرعية، فحينئذ تأخر، وهم اهتموا بالعلوم الطبعية وأداروا ظهورهم للعلوم الشرعية المنحرفة لهم فتقدموا. أما نحن الواجب على المسلمين أن يأخذوا بالعلوم الشرعية لأنها تحث على العلم وتحث على علم الطبع وعلم الطبيعة ودراسة هذه الأمور التي هي معينات، هذه الأمور العلمية المعينة للعلوم الشرعية أو لكثير من الأعمال من أعمال الشريعة المتعلقة بالأرض وغيرها. الرسالة العرشية محتواها هو عبارة عن سؤال ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأفاض في جواب هذا السؤال كعادته وعلمه رحمه الله، فهو لا أقول بحر بل أقول محيط لا يدرك غوره إلا من قرأ كتبه وتأمل علمه. أجاب على هذه الشبهة وهي أن الأرض إذا كانت كروية فإنه يلزم من ذلك أن يقال إن السفل علو وأن العلو سفل. هذه خلاصة الشبهة. وبناء على هذه الشبهة التي وردت على الذهن أو أوردها بعض أهل البدع يلزم من أن لا يقول قائل إن الله في العلو، لأن العلو بالنسبة لك هو سفل بالنسبة لغيره، هكذا زعم المشبه. فلنقرأ هذه الرسالة ولنتأمل ما فيها فنزداد علما ويقينا في ثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، وندرك أن ربنا تبارك وتعالى في العلو المطلق، وأن ما يقال من الشبهات هي في أذهان الناس وليست في واقع الأمر، وليس في واقع الأمر شيء من ذلك. فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وإياه: ما تقول في العرش؟ هل هو كري أم لا؟ وإذا كان كريا والله من ورائه،
هل هو كروي أم لا؟ وكري هذه لغة، والأشهر كروي، في بعض النسخ كروي.
وإذا كان كرويا والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره، ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يطلب العلو ولا ينتبه يمنة ولا يسرى، فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد مطرنا عليها، وابسط لنا الجواب في ذلك بسطا شافيا يزيل الشبهة ويحقق الحق إن شاء الله. أدام الله النفع بكم وفي علومكم، آمين.
إذن هذه الشبهة أو هذه المقولة وهذا السؤال مبناه على مقدمة، وهي إذا كان الأرض كرويا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والله من ورائه محيط، محيط بالأرض أي من جميع جوانبه، فما فائدة هذا؟ الآن هو النتيجة التي أوردها على صورة الاستفهام، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته؟ فاستفهم بالنتيجة، ثم أراد أن يفند النتيجة بأنه معارض للفطرة، فإن الإنسان بقلبه إذا قال يا الله وبلسانه إذا قال يا الله لا يجد في قلبه توجها لا يمنة ولا يسرى، وإنما يتوجه إلى العلو، فكأنه ظن أن هناك تعارضا بين كون الأرض كروية وبين ما يجده الإنسان في قلبه من التوجه إلى العلو حين ندائه لله عز وجل. نعم.
فأجاب رحمه الله وإياه بما نصه: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات: أحدها أنه لقائل أن يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه من العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي.
هذه المقامات الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه لتقريب العلم، فإن الجواب عن أي شبهة ترد عليك لا بد وأنه يكون له ثلاث مقامات. أي شبهة ترد عليك فأنت تستطيع أن تفند هذه الشبهة بثلاث مقامات. المقام الأول يسمى مقام الاعتراض، فلا تسلم بما يقوله الخصم. المقام الثاني مقام التفنيد، تسلم بما قاله الخصم ثم تفند نتيجة ما قال وأنه ليس الأمر كذلك. المقام الثالث مقام الفرض والتسليم، مقام الفرض والتسليم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقامات، في المقامة الأولى يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. قد يقول قائل السؤال إنما كان عن الأرض، فلماذا تكلم شيخ الإسلام عن العرش؟ والجواب أن العلماء علماء الفلك هم الذين قالوا بأن الأرض، علماء الفلك من المسلمين ما لنا وللكافرين، علماء الفلك من المسلمين في أيام زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله وبعده، منهم من زعم أن الأرض كروية الشكل وأن الفلك محيط به. طبعا كلمة الفلك أو كلمة الفلك، والفلك المشحون، الفلك يعني السفن، وكل شيء كروية الشكل أو بيضاوية الشكل يسمى فلكا، ومنه فلك المغزل الذي يدور حول نفسه ليغزل الصوف يسمى فلكا، يسمى الأرض فلكا والقمر فلكا والشمس فلكا والكواكب السيارة أفلاك، وهذه أفلاك، والسماء المحيطة بالأرض فلك. فقالوا السماء الأولى محيطة بالأرض، السماء الثالثة محيطة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، العرش محيط أيضا، والله محيط من وراء ذلك كله. فبدل ما يطول شيخ الإسلام ابن تيمية النتيجة ويتكلم عن القضية الأولى كروية الأرض كروية السماء، مباشرة ذهب إلى القضية الأخيرة وهي أنه لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة، هذا لم يثبت لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. طبعا الدليل الشرعي إذا لم يثبت بالدليل الشرعي أن الفلك أن العرش فلك من الأفلاك، فأن للعقل أن يدرك أن العرش فلك من الأفلاك، لا يمكن للعقل أن يدرك، لأن العرش غيب والغيب لا يمكن الاطلاع عليه، أما مجرد القياسات والظنون فهذه ظنون. إذن هذه القضية الأولى، وهي أن ننظر هل ثبت في نصوص الشرع كروية العرش حتى تقول بأن الله جل وعلا يمكن أن يدعى من سفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا لم يثبت بدليل شرعي كروية العرش ولم يثبت بدليل عقلي كروية العرش، إذن بطلت النتيجة، وهو أنه لا فرق بين من يدعو الله عز وجل فيتوجه إلى الأعلى وبين من يدعو الله عز وجل ويتوجه إلى باطن الأرض مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين فقالوا إن العرش ذكر عرش الله وذكر كرسيه وذكر السماوات السبع، فقالوا بطريق الظن أن العرش هو الفلك التاسع لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق.
إذن نلاحظ أن هذه العبارة وهي أن العرش فلك مستدير ذكره طائفة من المتأخرين من الذين كانوا يتكلمون في علوم الطبيعة أو علوم السماوات أو علوم ما يسمى بالمنطق، لأن علم الهيئة الذي ذكره شيخ الإسلام هو جزءا أساسيا من أجزاء علم المنطق والفلسفة، لأن علم المنطق والفلسفة مبناه على ثلاثة علوم: علم الطبيعة ويدخل فيه علم الهيئة، والعلم الثاني علم الحساب، والعلم الثالث علم الإلهيات أو الغيبية. فكلام علماء المنطق وعلماء الفلسفة في هذه الأبواب الثلاثة، في باب الطبعيات ومنه علم الهيئة، وفي باب الحساب، وفي باب الإلهيات. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض المنطق ورد على المنطقيين أن علم علماء المنطق في الطبيعيات فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، إذن يكون الإنسان على حذر، لأن بعضه ظنون وأوهام وقياسات، وعلمهم في الحساب مسدد، وعلمهم في الإلهيات كله فاسد، لأن مبناه على القياس العقلي، ولا يمكن إدراك ما هو محبوب لله وما هو مبغوض لله، ولا يمكن إدراك ما هو حق لله عز وجل بمجرد العقل والظن. فعلم الهيئة من المتأخرين، علماء الهيئة المتأخرين خصوصا من تأثر منهم بالفلسفة، لما رأوا أن الأفلاك تسعة، طبعا هذه القضية وهي كون الأفلاك تسعة، أو كان بعض المتقدمين من يعتقد أن الأفلاك سبعة، ثم من يعتقد أن الأفلاك أكثر من ذلك، لا دليل على هذا التحديد، إلا أنهم نظروا أن الله عز وجل ذكر السماوات السبع فظنوا أن المراد هي الأفلاك السبع. لا، لا يلزم أن المراد بالسماوات السبع هي الأفلاك السبع، ولا بالأراضين السبع هي الأفلاك السبع. الأفلاك التسعة المشهورة هي الموجودة فيما يسمى بالمجموعة الشمسية التي ذكرها شيخ الإسلام هنا بقوله والتاسع هو الأطلس. إذن هذه المجموعة الشمسية، ثم المجموعات الشمسية الأخرى. الآن علماء الهيئة يقولون أن هذه المجموعة التي فيها الأرض مجموعة شمسية هي إحدى المجموعات الموجودة في درب التبانة، وهذه المجموعة الموجودة في درب التبانة، المجموعات هذه كلها الموجودة في درب التبانة بالنسبة إلى الفضاء الموجود كنقطة في بحر. فهذا هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى لا يمكن الإحاطة بها. فقول هؤلاء الفلكيين بأن الأطلس محيط بها مستدير كاستدارتها، قصدوا بالأطلس التاسع، ثم قالوا وهو الذي يحركها الحركة المشرقية. الحركة المشرقية مقصود العلماء هي فيها هي الحركة في اتجاه الشرق، الحركة في اتجاه الشرق، لأنهم يقولون علماء الهيئة يقولون إن الأفلاك كلها تتحرك، الأفلاك كلها تتحرك. طيب حركتها بأي اتجاه؟ لما نظروا إلى الأفلاك الموجودة في المجموعة الشمسية، الأفلاك التسعة هذه، وجدوا أن حركاتها كلها مشرقية، حركاتها كلها مشرقية، ولذلك يقول شيخ الإسلام يحرك الحركة المشرقية. وهناك طائفة من الفلاسفة يسمون بالمشرقيين، وهؤلاء زعموا عقائد خاصة باطلة لهم، منها أنهم قالوا إن الأفلاك هذه تتحرك حركة مشرقية، وعنوا بكلمة المشرقية حركة شوقية، أي حركة لا إرادية كحركة المشتاق أو المحبوب لحبيبه بلا إرادة. وهؤلاء يقصدون نفي تأثير خلق الله عز وجل، تدبير الله عز وجل، تصرف الله تبارك وتعالى في الأفلاك. على كل حال، سواء كان هذا المراد أو المراد أن الأفلاك تسير بنحو حركة مشرقية، لكن الكل هؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام يقول وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة. يعني الآن نضرب مثال بالواقع، الأرض هذه تتحرك، والشمس تتحرك، والقمر يتحرك، حركة الأرض، حركة الشمس، حركة القمر، كل هذه الحركة ليس لها يعني بسبب تأثير حركة الشمس، كل واحدة لها حركة تخصها، مثل ما نحن الآن فوق الأرض، الأرض تتحرك ونحن نتحرك. طيب نحن لما نتحرك ما لحركاتنا علاقة بحركة الأرض؟ نحن نتحرك فوق الأرض والأرض تتحرك، فكل هذه لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة. يقول لما نظروا هذه النظرة المنطقية في علم الهيئة المناطق ثم سمعوا في أخبار الأنبياء أن هناك شيء اسمه عرش الله عز وجل، وأن هناك شيء اسمه الكرسي، وذكرت السماوات السبع، فقالوا بطريق الظن، بنوا على ما عندهم من الظنون من أن الأفلاك تسعة وأن السماوات سبع وأن هناك عرش، جعلوا هذه على تلك، طبقوها. مثل الآن كثير من الناس يطبقون الأحاديث الواردة في الفتن على وقائع بطريق الظن، بطريق الظن. وغالب هؤلاء الذين يطبقون أحاديث الفتن في الواقع بطريق الظن يخطئون، لأن هذه الأحاديث جاءت عامة وتقييدها بالواقع يحتاج إلى نص وإلى دليل. ولذلك الصواب في أحاديث الفتن أنه لا يعلم، لا يعلم مرامها ومرادها إلا بعد الوقوع، لأنها عامة، فكيف لنا أن ندرك أن هذه الواقعة بعينها هي المراد من الخبر العام؟ ما يمكن ذلك إلا إذا وقعت فكانت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم راموا هذه النصوص فأرادوا أن يسموها بالأسماء الموجودة عندهم، فقالوا بطريق الظن إن العرش هو الفلك التاسع، لأن الطبيعيين أو علماء الهيئة يقولون ليس وراء الفلك التاسع شيء، وهم سمعوا في أخبار الأنبياء أن العرش هو أعلى المخلوقات، فقالوا إذن هو المراد بما عندنا بالفلك التاسع. نعم.
قال رحمه الله: فإن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلها فجعلوه مبدأ الحوادث، وزعموا أن الله تعالى يحدث به ما يؤثره في الأرض أو يحدثه بالنفس التي زعموا أنها متعلقة به أو بالعقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك، فربما سماه بعضهم الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي
اللوح
المحفوظ كما جعل العقل
هو القلب. هذا إشارة إلى ما زعمه الغزالي في كتابه المسمى بإحياء علوم، فبعض الصوفية وبعض المتأثرين بالفلسفة وهم عندهم نوع تعبد، راموا هذه الأشياء التي وردت في الشرع، فراموا أن يسموها بأسماء موجودة عند الفلاسفة، وسمعوا ألفاظ شرعية مثل كلمة الروح، كلمة النفس، كلمة العقل، كلمة العرش، كلمة الكرسي، فظنوا أن هذه المسميات في واقعها هي نفس المسميات الموجودة عند علماء الهيئة في التسميات، فزعم بعضهم من الخرافات أن التاسع اللي هو العرش على اصطلاح بعضهم، أو النفس على اصطلاح بعضهم، أو العقل. الواقع أن التسميات هذه لا تغير الحقائق، يسمونها نفس، يسمونها التاسع، يسمونها ما يسمونها، العبرة هل هذا ثبت بالعقل والنص أو لم يثبت. إذا لم يثبت إلا بمجرد الظن والتخمين، فما يبنى على هذا الظن والتخمين إذا كان باطلا يرد جملة وتفصيلا، وإذا كان حقا فيقبل الحق ويرد هذه التسميات المظنونة الباطلة. فإذا قالوا هم على هذا القول، انتبهوا هذا قول خطير، لما يقول إن التاسع أو العقل أو النفس أو العرش هي التي منها مبدأ الحوادث، يعني أن الله عز وجل لم يخلق شيء. من الذي خلق؟ من الذي حرك؟ من الذي يسير الفلك التاسع أو النفس أو الروح أو القلب؟ وبعضهم عكس الأمر فزعم هذا، طبعا القائلين بحوادث بمبدأ الحوادث أي أن لها أول. والصواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن الإمام الدارمي رحمه الله أن الله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، كما لا يزال فعالا لما يريد، فليس لأفعاله منتهى وليس لأفعاله جل وعلا مبتدأ، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر. فالقول بمبدأ حوادث لها أول يعني تعطيل الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام القائلين بمبدأ الحوادث أن لها أول، أي أن الله عز وجل فعله له أول، كون المخلوقات المفعولات لها أول، هذا لا ينكر. ويخطئ من يزعم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها ويعني بذلك أن المخلوقات لا أول لها، هذا خطأ على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يريد هذا، شيخ الإسلام إنما يتكلم في أفعال الله عز وجل، فيقول إن الله جل وعلا لا يقال إن لأفعاله أول، كما لا يقال ليس لأفعاله آخر. أما القول بأن المخلوقات هناك مخلوق أولي، هذا موجود لا ينكر، فكان الله عز وجل ولم يكن شيء خلق هذه الأشياء، ولكن كونه خلق ما نرى، خلق ما في السماوات والأرض، خلق ما في الجنة والنار، لا يعني أنه لم يكن قد خلق قبل ذلك شيء، لا يعني أنه لم يكن له فعل قبل ذلك. فهؤلاء الذين قالوا بمبدأ حوادث لها أول، عقيدتهم مبنى على أن الله لم يكن فعالا. بإزاء هؤلاء الذين قالوا إن الله لم يكن فعالا، وجد أقوام زعموا أن الله عز وجل إذا لم يكن فعالا، إذا لا بد أن يكون عمل أو فعل الفعل ثم لم يفعل، فقالوا إذن هو أحدث شيئا في الفلك التاسع الذي سموه النفس أو الروح، ثم الفلك التاسع هو الذي يفعل ما يشاء في هذه الأشياء. هذه كلها من الخرافات التي هي ظنون وأوهام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يجعلون الروح والعقل فعال العاشر الذي في فلك القمر والنفس المتعلقة به، وربما جعلت ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان، يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها وبينا فسادات غيرها للموضوع.
بعضهم يجعل الروح والعقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر والنفس المتعلقة به، هذه التسميات بعضهم يزعم أن جبريل، هنا كلمة الروح يقصدون به جبريل، بعضهم يقول جبريل هو الفلك العاشر هو الذي يفعل هذه الأشياء، وهذه محكية عن بعض الفلاسفة المتصوفة. وبعضهم يقول أن العقل أو النفس، واختلفوا في معنى النفس، فمنهم من يقول النفس اللوح العرش، ومنهم من يقول بالعقل يعني أنه شيء بالنسبة إلى الله عز وجل مثل الدماغ بالنسبة للإنسان. هذه كلها ظنون وأوهام، ولا يقال هذه القياسات في حق الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قد شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع. ممكن أن تترجع إلى كتاب الرد على الفلاسفة، وفيه تفصيل كثير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه القضية، كذلك في كتابه في شرح سورة الإخلاص، تفسير سورة الإخلاص، أيضا فيه كلام كثير جدا حول تسمية المبتدع لأسماء شرعية وربط بعض الأمور بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: منهم من يدعي انه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهده ويكون كاذبا فيما يدعيه، وانما اخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفه تقليدا لهم او موافقه لهم على طريقتهم الفاسده، كما فعل اصحاب الرسائل لاخوان الصفا وامثالهم.
طبعا هذا المقصود به طريق الكشف والمشاهده. الكشف هو ان الانسان يكشف له شيء في نفسه فيراه إما مناما، يكشف له شيء في نفسه فيرى هذا الشيء إما مناما، كما لو أن إنسانا ما في المنام رأى أن الغد سيكون الجو ممطر مثلا، فهذا يسمونه كشفا، يسمونه كشفا، فهو الطلوع أو الظهور لأمور مستقبلية ستكون. فهذا الذي سموه طريق الكشف إما أن يكون بالمنام وإما أن يكون بالخيال، وإما أن يكون بالخيال بمعنى أن الإنسان لا يكون نائما لكنه يتخيل إليه أنه رأى كذا وكذا، أو أنه رأى سوادا، فهذا يسمونه طريق الكشف. أما المشاهدة فهذه هي تخيل الواقع أمامه وهو يقظان، هذه يسمونها المشاهدة. وتخيل الواقع أمامه وهو يقظان الذي سموه بالمشاهدة أو الكشف، كلا هذين القولين من اصطلاحات الصوفية، وبعضهم يوسع في هذا الباب فيزعم أن المقصود بالكشف هو إزالة شيء من الحجاب عن اللوح المحفوظ، وبعضهم يسمي المشاهدة الوصول إلى علم الغيب فيطلع على اللوح المحفوظ المقدر إلى سنة، أو على اللوح المحفوظ المقدر إلى ما شاء الله، فيزعم أنهم يطلعون بهذه الطريقة على الغيب. حتى إن هناك كتب ألفوها في هذا الباب أن شيخهم الفلاني له كذا ألف كشف وفلان له كذا مشاهدة، ويبنون على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وأول من عرف بهذه المصطلحات، مصطلح الكشف والمشاهدة، هو من أصحاب إخوان الصفا. إخوان الصفا هؤلاء هم أصل الباطنية، أصل الباطنية هم إخوان الصفا، اجتمعوا في بغداد وهم بقايا المجوس وبقايا الروم وبقايا العرب الذين أنكروا الإسلام وبقايا الترك والديلم، اجتمعوا في مكان وتعاهدوا على هدم الإسلام من الداخل، وهم أول من قالوا بأن للدين ظاهرا وباطنا، ثم سرت هذه المقالة حتى قال بها كثير من المنتسبين إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يتمثل بنفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا، كما يتخيل النصراني التفكير الذي يعتقده أن يرى ذلك في منامه فيظنه كشفا، كما هو تخيل لما اعتقده.
هذا كثير يحصل، أن الإنسان يعتقد شيء في قلبه ثم ينام فيرى فيظنه كشفا، أو يتحدث في نفسه عن شيء ثم ينام فيرى، بل وربما يتخيل له، بل وربما يتخيل له هذا الشيء الذي حدث نفسه به. وهذا واقع حتى في بعض الأمور الدنيوية، إنسان يكون ديدنه ونفسه وقلبه متعلق بأمر ما، فتجد أنه يحدث نفسه حول هذا الأمر، هذا لا يسمى كشفا، إنما هذا واقع، أن الإنسان إذا كان فكره في شيء فهو يتحدث عن هذا الشيء. بل إنسان أحيانا يسوق السيارة ويريد مكان معين وهو يتحدث ولا ينتبه للطريق، وإذا به وصل لا يدري كيف وصل، لأن نفسه كانت تتحدث عن هذا الشيء. فليس هذا معناه أنه والله ما دام أنه وصل بدون ما ينتبه معناه والله أن الرجل خلاص يقدر يسوق ويغمض عينيه، هذا مو صحيح الكلام هذا. نعم.
قال: وقد يتمثل بنفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا، كما يتخيل النصراني التذليل الذي يعتقده، وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفا، وإنما هو تخيل لما اعتقده. وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتابوا استقرت الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم اعتقاداتهم فيظنونها كشفا، وقد
بسطنا
الكلام على هذا في غير هذا
الموضوع. نعم، هناك كثير من الناس خصوصا البوذيين أصحاب البرمجة العصبية وغيرهم، هؤلاء البوذيين ومن نحى نحوهم لما يعملون بعض الرياضات فإنهم يصلون إلى مرحلة أن هذه الرياضة تؤثر على نفوسهم فيرون ما يعتقدونه، بل يستطيعون بهذه الرياضة أن يصلوا إلى مرتبة من التحكم بالذات ما لا يتصوره عقل. ذكر لي شيخي الشيخ غلام الله رحمه الله حفظه الله قصة عجيبة جدا يعني. يقول: وأنا في مقتبل العمر، طبعا هو كان في أول العمر كان قد يعني تمرس في بعض الطرق الصوفية. يقول: وأنا أول ما اهتديت إلى المنهج الصحيح، إلى منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يكون كان عمري تقريبا قرابة الثانية، وفي الثانية والعشرين من العمر. يقول: فأتوا لي برجل كبير سن معروف، وقالوا: هذا رجل ولي من أولياء الله. فلما جيء به يقولون: أنا كنت شاب يعني في ذاك الوقت، فقلت له: ما علامة ولايتك؟ أنت تدعي الولاية، أنا أعرفك ما تصلي حتى، كيف تدعي أنك ولي من أولياء الله؟ المسجد ما تصلي فيه. قال: عندي كرامة، يعني هذه الرياضات تصقل نفوسهم فيظنونها كرامة. يقول: فقلت: ليش كرامتك؟ قال: وخر عمامته وقال: شوف كرامتي أني أقدر أحرك أذني، وقام يحرك الرجل أذنه. يقول شيخنا، يقول: قلت: طيب والحمار يحرك أذني، يعني صار ولي؟ قال: لا، أنت ما تقدر تحرك. قال: لا، أنا بحرك لك الأذنين، شيخ ما شاء الله متمرس معهم. فيقول: وخرت العمام من جيتين وقمت أحرك أذني. يقول: تحير الرجل، هذا تقول قال الله قال رسول ما يقبل، جاي شيء تخيل عنده أن هذه كرامة خلاص. قال: أنا أقدر أسيطر على حركة قلبي. يقول: هذه أنا ما أول مرة أسمعها. يقول: فسوى لي كذا وقام يحرك قلبه هكذا ينبض. يقول: أنا قلت: الآن قلبه سيطير. يقول: سبحان الله، قلت في نفسي: كيف أفعل؟ يقول: فتذكرت رياضة. يقول: كنا عند شيخ الطريقة يعلمنا كيف تمسك نبضات قلبك، أنا ما أعرف هذه، أعرف عكسها. قلت له: هذه سهلة، أنا أتحداك تمسك نبض قلبك ما تتحرك. يقول: أنا مسكت نبض قلبي، جلست عنده قرابة 3-4-5 دقائق ما حرك قلبي. يقول الرجل، قال: أنت ولي من أولياء الله. قلت له: هذه مبدأ علامة الولاية، هذه ليست علامة الولاية. فكون النفوس يعني تستطيع أن تصل بالرياضة النفسية اللي يسمونها اليوم، يعني دخلوا فيها البرمجة العصبية وغيرها، ظنوا هذه خلاص يعني علاج، ظنوها كيف. لا، ليش كل هذه الأشياء اللي تأتي خاص نقبلها؟ هذه تأتي من ديانات بوذية، ديانات خرافية، ديانات واردة من الصين، ديانات واردة من اليابان، كيف دخلت في المسلمين؟ على أيدي المسلمين. فهذه الرياضات التي تصقل النفوس تخيلها النفوس في الواقع، لكن ليس دليلا على صحة هذا الأمر. نعم. وشيخ الإسلام بسط الكلام على هذا أيضا في غير هذا الموضع، ومن ضمن الكتب التي ألف أو بسط فيها الكلام هو كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ارجعوا إلى هذا الكتاب. نعم. لا شك أن أكثر الفلاسفة من المتقدمين من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المتأخرين لا يعتقدون الأفلاك تسع فقط، لا يعتقدون أن الأفلاك التسع، يعني كونهم علموا أن في المجموعة الشمسية تسعة أفلاك لا يعني أنه ليس هناك وراء ذلك شيء أكثر، إنما هذا الذي اطلع عليه علومه. مثل ما لو أن إنسانا رأى رجلا مسنا يمشي وخلفه خمسة أبناء، لا يعني أن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء الخمسة، يمكن أن يكون عنده أولاد في البيت ما رأى هو. فكون الفلكيين أو علماء الهيئة لم يروا من الأفلاك إلا سبعة أو تسعة، لا يعني أنه ما في عاشر، ما في حادي عشر، هذا ليس بصحيح. حصرهم الأفلاك في التسع ليس عليه دليل، لا، لا، هم رأوا تسع نعم، أما أن يقول ليس هناك إلا التسع فهذا لا يصح. نعم.
قالوا:
لا تتبعهم الحركات المختلفة والأسلوبات
ونحو ذلك على ما ذكروه، وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا
ابتداءه. نعم، يعني هذه فائدة لطيفة، كيف علموا أن الأفلاك تسعة؟ نظروا إلى الكسوفات ونحو ذلك من الأمور، فقاسوا بعضها ببعض فعلموا أن الأفلاك المرئية تسعة. نعم.
قال رحمه الله مثال ذلك أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا، لأن السفلي يكسب العلوية من غير عكس، فاستدلوا بذلك على أنه في فلك فوقه، كما استدلوا بالحركات المقتربة على أن الأفلاك مقتربة، حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك كفلك التنوير وغيره.
يعني كيف علموا أن هذا الفلك تحت هذا الفلك، وأن هذا الفلك بعد هذا الفلك، وأن هذا الفلك قبل هذا الفلك؟ نظروا إلى الكسوفات فعلموا ذلك، لأن الفلك الشيء الكروي إذا جاء بينه وبين حاجز آخر فغطى عليه، علم أن هذا الحاجز الذي جاء هو بين هذا وبين الذي قبله. هذا بطريق القياس العقلي وهو يرى أحيانا، طبعا قديما ما كان يرى، ما كان عندهم تلسكوبات، إنما علموا ذلك بطريق القياس العقل. عندك ثلاثة أشياء، إذا هذا غطى على هذا فالذي كان هنا لا يرى هنا، أو ضوء هذا لا يرى على هذا، فمعنى هذا أن هذا غطى عليه، إذن في شيء ثالث. إذن ثلاثة أشياء عندهم، هذا يمكن حتى بالقياس العقلي. أما اليوم فهذا يرى حتى في التلسكوبات، ترى هذه الأفلاك كلها. وأما قوله رحمه الله استدلوا بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة، نعم استدلوا بهذا، نظروا إلى أنك مثلا سير المشتري غير سير زحل، كيف علموا ذلك؟ باختلاف السير، فدل على أن الحركات المختلفة دليل على أن الأفلاك مختلفة ليست واحدة. نعم. فوق هذا أي فوق الأفلاك التسعة المرئية، فوق الأفلاك أو أفلاك التسعة المرئية. نعم.
وكذلك قول القائل إن حركة التاسع مبدأ الحوادث خطأ وضلال على أصول، فإنهم يقولون أن الثامن له حركة تخص بما فيه من الثوابت، ولتلك الحركة قطبان غير قطبي التاسع، وكذلك السابع والسادس، وإذا كان لكل بلد حركة تخصه، والحركات المختلفة هي سبب الأشكال الحادثة المختلفة البلدية، وتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية، كانت حركة التاسع السبب في حركة غيره.
يعني هذا يريد أن يستدل شيخ الإسلام على بطلان قولهم على فرض التسليم. لو سلمنا أن التاسع هي التي لها الحركة ولها مبدأ الحوادث، يعني التاسع يؤثر في الثامن، والثامن يؤثر في السابع، والسابع يؤثر في السادس إلى أن يصلوا إلى الأرض. فلو شيخ الإسلام يقول على فرض هذا، فإننا نرى في الواقع أن الأفلاك متغيرة وأن الحركات متغيرة، فتغير الحركات المرئية دليل على أن الأول ليس هو المؤثر في الثاني، السابع ليس هو المؤثر في السادس، والسادس ليس هو المؤثر في، لأنه لو كانت الحركة واحدة لقلنا بالتأثير، أما والحركة مختلفة إذا ليس هناك تأثير. وأنا سأضرب لكم مثال بالواقع، حينما تجدون أن المصنع يخرج منه ملاعق مثلا بصورة واحدة، فأنتم تعتقدون أن القوالب في المصنع واحد، لكن لو خرجت المعالق مختلفة فماذا تعتقدون؟ قالب واحد بعد؟ لا، لأن صورة الحركات الموجودة اختلفت، فاستدللتم بصورة الحركات المختلفة على أن الأشياء موجودة مختلفة. فلما نظر العلماء إلى أن حركات الأفلاك مختلفة، علموا بطريق الواقع عقليا أن تأثير هذه الأفلاك بعض على بعض ليس كما يقوله هؤلاء الذين قالوا بمبدأ الحوادث في الفلك التاسع أو الثامن. نعم.
قال بالأشكال الحادثة في الفلك الكوكب بدرجة واحدة، ومقابلة له إذا كان بينهما نصف الفلك وهو 180 درجة، فتثبيته له ربعه 90 درجة، وتسليسه له إذا كان بينهما سدس الفلك 60 درجة، وأمثال ذلك من الأشكال.
يعني شيخ الإسلام فلكي، فلكي من الطراز الأول. يعني كيف علماء المسلمين علموا، لاحظ هذا في القرن السابع الثامن الهجري، كيف علم علماء المسلمين علموا قبل الغرب بأن هناك الأرض هذه لها 360 درجة؟ لاحظ كيف علموا هذا، علموا بطريق القياس العقلي، هم ما قاسوا الأرض، عندهم قياسات فلكية نظروا فيها وقسموا هذه التقسيمات. فشيخ الإسلام يقول إن مقارنة الكوكب الكوكب في درجة واحدة ومقابلة لو إذا كان بينهما نصف الفلك أو نصف الفلك وهو 180 درجة، هذا مقابلة الفلك بالفلك 180 درجة. أنتم تعرفون أن الزاوية القائمة 90 درجة، فإذا فتحت الزاوية القائمة صار كم؟ 180 درجة. فإذا قابل الشيء والشيء تماما هذا إيش تسمى؟ مقابلة 180 درجة. لاحظ الآن إذا قابل الشيء الشيء فهذه مقابلة تامة 180 درجة. فمثلا الكسوف الكلي لوجود 180 درجة وجود القمر بين الشمس وبين وجود الأرض بين الشمس وبين القمر، فهذه 180 درجة. وتثليثه إذا كان بينهما ثلث الفلك هو 120 درجة، لأن 360 إذا قسمت على 3 كم يصير؟ 120، هذه واضحة. وتربيعه لو إذا كان بينهما ربعه، لأن 360 تقسيم 4 90 بزاوية قائمة، وحينئذ يكون المقابلات مختلفة. فإذا كان 180 يكون انطباق، إذا كان 120 فيكون شيء منه موجود، إذا كان أقل من ذلك وهو مثلا 90 يكون هكذا أقل من ذلك بكثير جدا. نعم.
قال وكل حركة ليست عين أخرى في الحركة
يعني الإنسان الموجود في السفينة، السفينة هذه تتحرك وهو موجود في السفينة يتحرك، فهل حركة الإنسان في السفينة هل نستطيع أن نقول حركته في السفينة تابعة لحركة السفينة؟ لا، هو يقوم وينزل يتقدم يتأخر كيفما يريد، ما له علاقة بحركة السفينة. بل حركة الدم في الإنسان غير حركة الإنسان نفسه، الدماء تتحرك في الإنسان غير حركتك أنت، تنزل راسك وترفع رجولك هم حركة الدم إلى قدمين يكون موجودا، مو كونك رفعت رجلك سيقف مثلا. نعم.
قالوا كذلك حركة السابع التي تخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن، وكذلك فإن حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من الأبلاغ، فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع كما زعمهم من ضمن العرش؟
يعني القول بأن الحركة التاسع هو مبدأ الحوادث قول باطل بدلالة العقل، لأننا نرى في المشاهدة ونرى في العيان أن الأفلاك حركاتها متغايرة، فتغاير الحركات دليل على أنها ليست تشبه بعضها بعضا، إذ لو كانت تشبه بعضها بعضا لكانت حركاتها متقاربة. ولذلك يقول الناس، لا زال الناس يقولون فلان في مشيته مثل أبي، فلان في مشيته مثل خالي، وجود الشبه جعل الحركة إيش؟ متشابهة. فلو كان مبدأ الحوادث واحدا لكانت الحركات متشابهة. نعم.